إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كان الشروع في ذكر آداب السفر وما ينبغي على كل مسافر أن يتأدب به من آداب وأخلاق، ومن ذلكم مر معنا في الأدب الأول ما يكون من العلم، وذلك في معرفة أحكام السفر التي يحتاج إليها كل مسافر، سواء ما يتعلق بطهارته أو ما يتعلق بصلاته أو ما يتعلق بسائر أحكامه، وثانيا ما كان وما ينبغي أن يكون في رد المظالم والودائع إلى أهلها أو الإشارة إليها، ثم كان ثالثا التزود بالنفقة، سواء كان هذا التزود له في حال سفره أو وضع الزاد لمن يخلفه من ورائه من أهله وعياله، وخاصة أن يكون هذا المال ينبغي أن يكون من المال الحلال الزلال الذي ليس بالمال المحرم، كما وضح ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في حق المسافر، وهو الذي قد تشبع بالحرام: يا رب يا رب، يدعو الله في سفره: مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك. كذلك رابعا مما يذكر من آداب السفر التوديع، وهو أن يقوم المسافر بالتودع من أهله وقرابته ومن أصحابه وزملائه وأحبابه، وكل من يخصهم بالمعزة يحرص إذا أمكن أنه يقوم بتوديعهم فيخبرهم بخبر سفره وأنه سيسافر، فلا بأس أن يعلمهم لكي يتم الوداع منهم، فإن ذلك من الأخلاق الطيبة. ولهذا قال الإمام الشعبي رحمه الله تعالى، قال: والسنة إذا خرج إلى سفر قال أن يأتيهم، أي يأتي أهله وأصحابه، فيودعهم ويغتنم دعاءهم ويغتنم دعاءهم. وهكذا قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال: وإذا خرج أحد في سفر فليودع إخوانه، فإن الله جاعل في دعائهم بركة، فإن الله جاعل في دعائهم بركة. فلما تودع إخوانك تأتي مثلا من أولا على أرحامك، إن كان عندك والدان تتودع منهما، من إخوانك من الأشقاء أو من قرابتك تمر عليهم تستودع منهم، فهم لربما انهالوا عليك دعاء: الله يحفظك، الله يردك، الله يسلمك، الله ييسر امرك، فلا يزال هذا يدعو وهذا يدعو، فلربما دعوه: يا عبد الله، تكون في ساعه استجابه، فيفرج الله سبحانه وتعالى عنك من الهم والغم، وما يكون من تيسير امرك ما لا يخطر على بال، ما لا يخطر على بال. وكذلك عند التوديع يا عبد الله، لو أنك تحرص على الأذكار والأدعية التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كأن تستودع الناس تقول: أستودعكم الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. فأصح ذلك عند الترمذي من حديث ابن عمر، أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا علم أن رجلا سيسافر قال، فأخذ بيده ويقول: أقول أو أودعك كما كان رسول الله يودعنا، أودعك كما كان رسول الله يودعنا، قال: أستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فمن العلماء من قال هذا يقوله المقيم للمسافر، ومنهم من قال كذلك لا بأس أن يأتي المسافر للمقيم، لكن هذا الذي نقل ابن عمر رضي الله تعالى عنه في أن النبي كان يودع به من أراد أن يسافر من الناس، أستودعك الله. ومعنى أستودعك الله أي أن هذه الأمور التي سيأتي ذكرها أجعلها وديعة عند الله، أجعلها وديعة عند الله. ولا شك أن الودائع ماذا حقها؟ حقها أن تحفظ. لو قيل لك يا فلان هذه وديعة، فقط من هذه الكلمة تعرف أن المطلوب منك أن تحفظ عليها، وديعة احفظ عليها. فهذه الأمور أستودعك الله، أي أني ماذا؟ هذه أمور أجعلها من أمورك، أجعلها وديعة عند الله بأن الله يحفظها عليك. وما هي هذه الأمور؟ الدين، دينك أستودعك الله، دينك وأمانتك. الدين ذكر أولا لأنه الأهم وهو المقصود الأسمى. ولا شك أن المسافر في سفره يتغير عليه دينه، لربما يقل، لربما يفتر لقلة المراقب، لقلة من يعين، لربما في سفر في غربة يجد من ضعف الإيمان، فلا يزال المسافر يعيش في ضعضع في دينه. فهؤلاء يدعون له بأن الله يحفظ عليك دينك، بأن يكون دينك على أحسن حال. وأمانتك كذلك، ما كان من أماناتك سواء على العموم، ومنهم من قال أن المقصود هم أهله وماله، أي تسافر أهلك ومالك إن شاء الله وديعة عند الله بأن الله يحفظهم عليك، ولا تأخذ هم ولا تحمل هم في ماذا؟ في حفظهم ورعايتهم، فالله عز وجل قد استودعناه الله عز وجل. فهذه معنى وأمانتك. فمنهم من حمل العموم، ومنهم من خصه بالأهل والمال. وخواتيم عملك، أي ما كان من أعمالك أن الله يختمها لك بالصالحات. قد مر معنا أن السفر هي مظنة من مظنة الهلاك، وكما قلنا السفر سواء كان برا أو بحرا أو جوا، هذه التنقلات هي عرضة لأن يصاب بها الإنسان ما لا يكون في محله وفي داره وفي حله. فالترحال والانتقال والسفر هو عرضة، يعرض نفسه أحيانا للخطر، فهي مظنة للهلاك. فندعو لهذا المسافر أن الله يجعل خاتمته بأحسن الأعمال، خاتمته بأحسن الأعمال. فهذه من الأدعية التي جاءت في السنة في توديع المسافر. وجاء كذلك أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى غير ذلك من الأدعية. وإما ومن يقول كذلك وفقك الله وفي أمان الله كما يقول كثير من الناس، هذا مما جاء فيه أقوال العلماء بجوازه ولا بأس بمشروعيته، إلى غير ذلك من الأدعية التي يراد منها السلامة وإلقاء الأمن والأمان. كذلك من آداب السفر، السفر في يوم الخميس، السفر في يوم الخميس. ولماذا هذا التخصيص لهذا اليوم؟ هذا لما كان من فعله وما كان من سنته ولما كان من هديه عليه الصلاة والسلام. فعن كعب بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة تبوك كان في يوم الخميس. ثم قال كعب، هذا الذي يهمنا، قال وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. فقول كعب بن مالك هذا استفاده من أين؟ استفاده مما كان الصحابة يرون ما كان من قصد رسول الله في إنشاء سفره في هذا اليوم بالذات من أيام الأسبوع. قال وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، وفي لفظ قال لقلما كان رسول الله يخرج إلا في يوم الخميس، وهذا الحديث في البخاري ومسلم. فقلما أي قليل ما كان يخالف هذا اليوم، وإلا كان يخرج في يوم الخميس. وهذا إخواني في الله متى؟ هذا يتأتى في الذي يملك زمام أمره بنفسه، يملك زمام أمره بنفسه، فهذا يختار اليوم. فإن تركت له الأيام أمامه يختار أي يوم، يقول أنا أحتاج يوم الخميس مثلا. لكن إذا كان له ارتباط مثل هذه الأيام ما يسمى بالسفر الجماعي عن طريق الطيران، هذا ليس لك تحديد الرحلة أو ما كان النقل الجماعي عبر الباصات أو عبر اليخت والسفن، هذا ليست الآن ليست بيد ماذا؟ المسافر. أو يكون للرجل يعني نشأ سفر لابد أن يسافر الآن بغض النظر عن يوم الخميس، لابد تتحرك الآن، فتأتي ظروف فالحينها يخرج الإنسان عن هذا الاختيار، لكن من كان معه سيارته وهو مخير بين الأيام، مخير بين الأيام وهو عبارة عن سفر، إن كان لم يكن اليوم أو غد أو بعد غد والأمر عنده سيان، نقول يهو لا يهو يا عبد الله اختر الخميس ائتساء برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولماذا الخميس؟ نقول الله أعلم، لم تأتي الأدلة الدالة للسر، السر في أن النبي كان يحرص على إنشاء السفر في هذا اليوم بالذات، لكن الأخبار والآثار تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بهذا اليوم في إنشاء سفره، وكما قلنا هذا في حق من تمكن وما يضره في اختيار هذا اليوم. ولو كان التحرك في صباحه أي في أول النهار فهذا أفضل وأحسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن البركة في البكور، البركة في البكور، فقد قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، وهو أول النهار، كالذي يسافر بعد الفجر مثلا هذا من أول البكور يذهب يتحرك، فهذه أوقات فاضلة، أوقات مباركة، أوقات مباركة. كذلك سادسا مما يذكر من آداب السفر أنك يا عبد الله تذهب مع رفقة، والمقصود بالرفقة أنك تذهب مع صحبة، بمعنى تذهب مع جماعة، المهم أنك لا تكون منفرد، لا تكون يا عبد الله منفردا في سفرك، لا تذهب لوحدك، وإنما تحاول أن تختار من يذهب معك، تختار من يذهب معك. ولماذا هذا الأدب؟ هذا لأمر مهم، قال عليه الصلاة والسلام لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سافر راكب بليل وحده، لو يعلم الناس ما في الوحدة كما في رواية، لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده، أي لو أن كشف الغطاء وكشف الحجاب وعلم الناس بما يقع في الليل من أهوال لما تجرأ أحد أن يسافر بليل وحده. فدل هذا الحديث على أن المسافر إذا أراد أن يسافر يحرص على أنه يختار من يسافر معه، اثنين ثلاثة، وكلما كان أكثر كلما كان أفضل. وقد جاء كذلك في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال عليه الصلاة والسلام الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب، والثلاثة ركب. وما معنى الراكب شيطان والراكبان شيطانان؟ اختلف العلماء، من أهل العلم من قال هذا الحديث إنما للتحريم بدليل أن النبي قال الراكب شيطان بمعنى عاصي، يطلق الشيطان على الإثم، الراكب شيطان أي أنه عاصي، فإذا كانوا اثنين فبالمثل فهم عصاة، فإذا كانوا ثلاثة خرجوا من النهي. ومنهم من فسر كما ذكر ذلك الخطابي رحمه الله تعالى بأن الراكب شيطان والراكبان شيطانان، أي أن الشيطان هو الذي يدعو لذلك، الشيطان هو الذي يدعو لذلك. لربما بعض الناس يريد أن يسافر فيفكر مثلا أن يصطحب فلان وفلان، فيأتي هاجس لا تفعل، لا تفعل، ليش تختار فلان وفلان، يعرفون أسرارك، يعرفون أخبارك، أين تذهب، في داعي تكلم أحد، اذهب لوحدك. فيجد أن هناك من يؤزه، من يؤزه للسفر، من هذا الذي يؤزه؟ هنا يأتي فهم هذا الحديث الراكب شيطان كما أشار إلى ذلك الخطابي، أي أن الشيطان هو الذي يدعو، يدعوك لأن تسافر وحدك. وهكذا إذا كنتم اثنين، فإذا كنتم ثلاثة فحين خرج الأمر ماذا؟ عن الكراهة. وهذا الحديث إخواني في الله بمدلوله يدل على أن الإنسان يحرص على أن يكون مع صحبة، مع صحبة. طبعا هناك تفاصيل في هذا الباب، وبعض العلماء كما أشار إلى ذلك شيخ الألباني رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث قال فلا يدخل، أي في هذا الحكم الكراهة، قال فلا يدخل فيها السفر اليوم في الطرق المعبدة. لماذا؟ قال لكثرة المواصلات. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى أن هذا الحديث وما فيه من النهي عن السفر لوحده هذا يحمل متى؟ إذا كنت تسافر في الفيافي والقفار والصحاري كما كان الناس قديما يتحرك من هنا إلى بلد في ظلمة، ما ترى شيء، ظلام في ظلام، ما هناك طرق، ما هناك إنارات، ما هناك سراج، ما عندك شيء، عندك بعير وتمشي في الليل، لربما تتيه، لربما تضيع، لربما يأتيك من يلعب بك من الجان والعفاريت. نعم، هذا هنا مظنة ماذا؟ المنع. قال فيقول شيخ الألباني أما الآن والطرق معبدة وفيها الإنارات وكثرة المواصلات وفيها من الطرقات الذي تستأنس بها، يرى أن هذه الطرق من سافر لوحده على هذا المحل لا فيه شيء، ليس فيه شيء. هذه فائدة ذكرها شيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، يرى ذلك. ومع ذلك إخواني في الله الإنسان يحرص، ولو قلنا هذا نعم صحيح الأمر يختلف ويفترق بين من سافر في الصحاري والقفار والأماكن المظلمة والمعتمة بين من يسافر في طريق المعبد، لكن مع ذلك احرص يا عبد الله إذا استطعت أنك تأتي بمن تأتي يكون معك. وكم من مشاكل إخواني في الله لربما يبتلى بها الإنسان وهو في سفره، تذهب في طريق عبارة عن 70 كيلو، 150 كيلو، 200 كيلو، وأنت تمشي ربما جاءك جلطة أو جاءك إغماء أو جاءك شيء، فمن عندك؟ فلو كان عندك رفيق أعانك، أو لربما كما يسمي يبنشر عليك التاير. وكم من إطارات ذهبت على أصحابه أو عطل في السيارة فتركن وأنت في الساعة الثانية، وإن كان طريق معبد لكن هذه الساعة لن يمر أحد فتبقى لوحدك تغير الإطار، لكن لو عندك أحد يعينك هذا يفتح وهذا يرفع وهذا وتبدأ، فالإعانة طيبة. فإذا استطاع الإنسان أن يستعين بأحد وخاصة في مثل هذه الطرقات ولو كانت معبدة فهذا أفضل وأكمل. كذلك مما يذكر في آداب السفر وهو السابع أن هذه الرفقة يا عبد الله احرص على أن تكون رفقة صالحة، احرص على أن تكون رفقة صالحة، تكون من أهل الصلاح، من أهل الصلاة، يعينونك على طاعة الله. وهذا إخواني في الله صور كثيرة، بدءا بالسائق مثلا، أنت تريد أن تسافر تسأل يا فلان سأذهب إلى عدن، أن سأذهب إلى تلك الأماكن، وعندنا فلان سيسافر، لكن قبل أن تختار هذا السائق مثلا للسيارة كيف هو؟ هل هو مخزن متنتن؟ هل هو مضيع للصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال العلماء إشارة إلى أن الإنسان في معيشته وفي تعامله وفي مخالطته مع الناس يختار من هم الأكفاء دينا، فلا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي، فأنت تعيش في كنف الأبرار. وهكذا قل يا عبد الله في سفرك، فبعض الناس نعم يسافر ومعه رفقة، لكن انظر لهذه الرفقة، الله المستعان، طبل ومزمار وغناء ورقص أو سب وشتم ولعن، ويمرون على الصلاة والصلاة لا يصلون ولا يقفون عند المساجد لكي يصلون. ما هذا يا عبد الله؟ ما الذي سترجو من هذه الرفقة لو قدر الله أن يقع لك شيء وأنت في هذا المقام؟ فهذا تكلم في حق الذي عنده قدرة على الاختيار، أما إذا أنت ابتليت هذا ليس لك فيه أمر، مثل من يذهب إلى الطيارة يبتلى بما في الطيارة من المضيفات أو المضيفين وما فيها من معاصي، هذا ليس لك، ليس بمقدورك، أو ما يكون من نقل الجماعي هذا ليس بمقدورك. لكن أتكلم الذي بيدك أنت، بإمكانك أن تختار السيارة أو المواصلات الذي أنت تريد أن تتنقل فيها. هنا يا عبد الله وأنت في باب السعة والاختيار اختر يا عبد الله من يكون مؤتمنا في دينه وفي عقله، ممن يعينك على طاعة الله وكذلك يعينك في دنياك. وبقي هناك مسائل إخواني فلا يرجى يكون تأخيرها إلى درس غد، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.